بسم الله الرحمن الرحيم. شفي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لندخل على أخ لنا في بيت أي كامل ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال: ان كان في دخولكم عليهم منفعه لهم فلا باس، وان كان فيه ضرر فلا، بناء على ان المراد من منفعه الدخول ما يوافي حوض ما يصرفون من مال اليتيم عند دخولهم. يحتاج شوية إلى توضيح ما ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا أن الشيخ الأعظم بعدما قال أن المعنى الرابع للقرب وهو مطلق الأمر الاختياري مرجوح في نظر الأرض بالنسبة إلى المعنى الثالث من القرب. المعنى الثالث هو ما يعد تصرفا أرفع، وإن كان مقتضى التدبر في ملاحظة غرض الشارع من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم بالتي هي أحسن، أن لا ينحصر القرب بالتفرق بل يعم ترك المال وإبقاءه بحاله كما هو المعنى الرابع للقرب، يعني أن لا يختار الأولياء في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم قال الشيخ الأعظم: ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف في مال اليتيم هو الضرر، هذا المناط، يعني ليس مناط التصرف هو الجواز، هو جواز النفع، مناط الجواز هو النفع، لا، ليس هذا المقصود، مما يؤيد أن المراد بالأحسن كفاية عدم الضرر، أن لا يترتب ضرر على اليتيم، ليس المراد بالأحسن التبطيل. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم رواية حسنة وهي حسنة الكاهلي، هذه الحسنة تدل على أن المناط في حرمة التصرف في مال اليتيم هو الضرر، يعني إذا تصرفت بما يوجب الضرر على اليتيم فهذا التصرف حرام، فالمناط في حرمة التصرف في مال اليتيم هو الضرر، وكفاية عدم المفسدة فحينما يتصرف الأولياء بمال اليتيم يكفي أن لا يتوجه ضرر ويكفي عدم المفسد، وهذا صريح رواية حسنة الكاهن باعتبار
أن السائل حينما قال نحن ندخل على دار الأيتام معنى أنهم حينما يدخلون في بيوت الأيتام ويأكلون من طعامهم لا بد أن يكون في دخولهم على الأيتام ما يعد في نظر العرف منفعة في قبال الضرر الذي يترتب على الأيتام بأكل طعامهم أو باستخدام خادمهم. وعلى هذا يكون المراد من الضرر في ذيل الرواية هو أن لا يتوجه ضرر موازي للتصرف في طعام الأيتام أو التصرف في خادم الأيتام. هذا هو المقصود. إلا أن الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواب أورد على هذه الرواية وحاصل ما أورده بأن ثمة تنافيا بين صدر الرواية وذيلها، صدر الرواية هكذا يقول إن كان في دخولكم عليهم منفع لكم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر هذا بين الرواية فلا. فصدر الرواية قائل بأن صورة المنفعة جائزة، ولازم هذا القول أنه إن لم يكن نفع بالدخول على الأيتام لم يجوز. هذا هو المثال. في صورة المنفعة جائز، معناها إذا لم يكن منفعة لم يجوز. أما ذيلها، ذيل الرواية قائل بأن صورة الضرر غير جائزة، لازمه إذا لم يكن في الدخول ضرر فهو جائز، يعني جائز الدخول سواء كان هناك نفع او لم يكن هناك نفع، في صورة عدم الضرر يجوز. هذا هو الباب. فيقع التعارض. يقع التعارض في مورد الاجتماع. مورد الاجتماع فيما اذا كان التصرف غير نافع ولا مضر. لازم صدر الرواية يقول بعدم الجواز لأنه هذا غير نافع، ولازم ذيل الرواية يقول بالجواز لأنه غير مضر، فيقع التعارض والتنافي بين ذيل الرواية وصدرها. وإذا وقع التنافي والتعارض لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. فكيف أمكن الاستدلال بها مع وجود هذا التعارض؟ ويقول الشيخ الأعظم هذا التعارض الذي توهمه صاحب الجواهر مبني على كون المراد من المنفعة، يعني منفعة الدخول على الأيتام، هو النفع الزائد. زائد على ماذا؟ الزائد على المبادلة بالمساوي، يعني بعد وصول الثمن إلى الأيتام. هو تخيل أن هذا النفع زائد على المبادلة بالمساوي. كأنما الأيتام حينما يضعون الطعام والداخل على اليتيم أو على الأيتام يأكلون من هذا الطعام ويستخدمون خادم الأيتام، يدفعون لهم أكثر مما أكل. فبعد وصول ثمن ما تفرط به الداخل من مال اليتيم ودفعه إلى اليتيم، يعني يدفع عوض ما بإداء مال اليتيم إلى اليتيم، هنا يحصل هذا النفع الزائد. من باب التوضيح نقول يدخل على اليتيم فيشرب من مائه ثم يدفع بإداء ما شرب عوضا، هذا العوض هو النفع الزائد. فإذا كانت المنفعة في كلام الإمام في الرواية يراد بها النفع الزائد، صحيح يقع التعارض، يقع التعارض بين قدر الرواية وبين البيت. أما إذا لم يرد بالنفع أو بالمنفعة النفع الزائد، إذا ما أريدها بل أريد عدم الضرر فقط فلا يقع التعارض، وهذا هو الذي يظهر من الرواية، لأنه كلمة المنفعة أو النفع الوارد في كلام الإمام هل لها ظهور في أجل من عدم الضرر؟ لما يقول نفع معناه عدم الضرر، فلا أجل من هذا، لا ظهور للكلمة في أجل من هذا.
النفع هو أجل من هذا، النفع هو
لا هو رواية تقرأها، قرأنا الرواية. ماذا تقول الرواية؟ ماذا يقول الإمام؟ يقول الإمام إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، منفعة معناه أنه عدم ضرر، أما أجل من هذا لا، مو أنه مع الزائد. واحد لا، الرواية ظاهرة فيها في عدم الضرر، لا لا تكون ظاهرة في أجل. نعم إذا كان المقصود منه لأنك تدفع عوض والعوض يكون هو النفع الزائد، نعم يقع التعارض. إذا كان المقصود أنك تدفع عوض ما أكلت أو ما شربت إلى اليتيم ويكون هذا النفع أو هذا العوض أزيد، حينئذ يقع التعارض، لكن ليس هذا الضرر من الأرواح. ظاهر من كلمة النفع وعدم الضرر، هذا هو عدم الضرر لا يقع التعارض. إذن هذا الاستدلال الأول بالروايات التي ذكرها المصنف، هذه الرواية الأولى. لكن هناك رواية أخرى، هذه الرواية الأخرى والرواية الثانية أيضا تدل على كفاية عدم الضرر في التصرف في مال اليتيم. هذه الرواية هي رواية ابن المغيرة، قال ابن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن لي ابنة أخ يتيما، فربما أهدي إليها شيء، لكن هذا الشيء يسلم إليها، لأنما يسلم إليه، فيقول فآكل منه، هو يأكل، يهدى إلى اليتيمة طعام، وعمها يأكل من هذا الطعام فآكل منه. ثم أطعمها بعد ذلك الشيء في مالي أو من مالي، بمعنى أن بعد ما آكل الطعام الذي أهدي إليها أنا أشتريها طعام من مالي وأعطيها بدل ذلك الطعام الذي أكل، نعم، فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء في مالي، فأقول الآن هو ماذا يقول فيما بينه وبين نفسه، يتحدث يقول يا رب هذا، يعني هذا الذي دفعت بهذا، يعني بهذا مكان هذا الذي أكل، ما دفعت لها مكان ما أكل من عندها أو من مالها. قال عليه السلام لا بأس، لا بأس بهذا التصرف، نبي بس يدل على الجواز، وجه الاستدلال بهذه الرواية كيف يستدل على كفاية عدم الضرر في التصرف في مال اليتيم. الملاحظ بهذه الرواية أن الإمام مباشرة قال لا بأس، لا بأس في هذا التصرف في أن تأكل من الطعام الذي أهدي إلى أخيك اليتيمة فتأكل منه وتدفع بدلا عن هذا الطعام طعام الأرض. معناه أن الإمام ترك الاستفسار، يعني الإمام عليه السلام لم يستفسر من السائل، لم يقل له يجوز لك في صورة دفع الزيادة عوضا عما أدب، ولم يقل له لا يجوز التصرف في صورة المساواة بينما أكلت وبينما دفعت، لم يقل له هذا، بل الإمام ترك الاستفسار، وترك الاستفسار من الإمام يدل على عدم اعتبار الزيادة للعوض عن المقدار الذي يستعمله الولي من مال اليتيم. نعم، إلا إذا حملنا التصرف في الطعام، في الرواية يعني الطعام المهدى إلى اليتيم ودفع عوضه إليها، حملناه على ما هو الأصلح. لأن الغالب أن الطعام الزائد عن حاجة اليتيم ولا سيما الطعام المطبوخ يفسد إذا ترك أم لا؟ طعام مطبوخ أكثر من الحاجة يفسد أم لا؟ يفسد. فيكون التفرق في هذا الطعام ودفع عوضه أصلح لليتيم أم لا؟ يكون التفرق فيه أصلح لهذا. وبناء على هذا نقول يلزم رعاية المصلحة في التفرق في مال اليتيم. وإذا كان يلزم رعاية المصلحة ورعاية رعاية المصلحة في التصرف في مال اليتيم، هل يجب رعاية الأصلح؟ فرق بين الأصلح وبين المصلحة، فرق بين الأصلح وبين المصلحة. عرفنا الآن يجب مراعاة المصلحة، لكن هل يجب رعاية الأصلح والأكثر نفعا أم لا يجب؟ هنا استشهد الشيخ الأعظم قدس سره على لزوم رعاية الأصلح بقول الشهيد الأول قدس سره في القواعد. قال الشهيد الأول بأنه يحتمل الأول، يعني يحتمل رعاية المصلحة. لماذا؟ يقول لأن الولي منصوب لرعاية المصلحة، مصلحة اليتيم. يعني لما يجعل إنسان وليا على مال اليتيم فهو منصوب لرعاية المصلحة، صحيح أم لا؟ فإذا فعل ما ليس فيه مصلحة مثل البيع أو مثل النقل والانتقاء، هنا يحصل لنا الشك. هل حصل البيع؟ هل حصل النقل والانتقاء؟ اي يحصل لنا الشك اذا فعل، يعني اذا باع مال اليتيم مع عدم مراعاة المصلحة، يحصل لنا الشك في حصول النقل والانتقاء، في حصول البيع، تحقق البيع. الاصل بقاء مال اليتيم على حاله، الاصل عدم تحرك مال اليتيم عن حاله. ليش؟ لانه يشترط في النقل والانتقال يشترط وجود الغرض، يعني لا بد في النقل والانتقال من غرض عقلائي معتد به. والمصلحه وجود لانه فيها نفع فهي وجود، اما عدم المفسده هل له وجود؟ مؤملك وجود؟ لا، هذا ليس له وجود. عدم المفسده ليس لها وجود. فمعناها اذا باع الولي مال اليتيم بلا مصلحه، معناه ما عدم المفسده، لانه ايضا ليس فيه مفسده، ما عدم المفسده معناه وقع هذا البيع بلا غرض، لأنه عدم المفسدة ليس وجودا، فلا يقع غرضا ولا يقع غاية للمعاملة، فلا بد من مراعاة المصلحة. ولكلام الشهيد تتمة إن شاء الله يأتي أو تأتي في معاملة. نعم.
نحن لا بد أن نبدأ من هنا بناء على أن المراد يعني بعد الرواية بناء على أن المراد من منفعة الدخول لما قال الإمام إن كان في دخولكم عليهم من فعله منفعة للأيتام ما المقصود من هذه المنفعة ما المراد من هذه المنفعة منفعة الدخول منفعة الدخول على الأيتام ما يوازي ويساوي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم بماذا تصرفوا بمال اليتيم تصرفوا بمال اليتيم بالأكل والشرب واستخدام الخادم عند دخولهم نعم فيكون المراد بالضرر بالضرر أي في ذيل الرواية وإن كان فيه ضرره فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك ما يوازي ذلك ما يوازي التصرف يعني ما يوازي التصرف في طعامهم التصرف في خادمهم فإذا لم يصل ما يوازي تصرف الداخل على الأيتام كان التصرف حراما وإذا وصل ما يوازي التصرف كان حلالا معنى يدفع العوض عوض ما تصرف لكن يدفع عوض ما تصرف شنو عوض أزيد أو عوض مساوي لا يكون العوض مساوي لا يكون العوض أزيد يكون العوض يعني أنت دخلت على مال اليتيم دخلت في دار اليتيم وأكلت من طعامه ودفعت له عوضا دفع العوض يكون أزيد أو يكون أقل أو يكون مساويا لابد أن يكون مساويا ما يوازي ما يساوي لا فلا تنافية لما يقول فلا تنافية هذا هو من هنا يريد أن يرد على الشيخ صاحب الجواهر كما يذكرها يقول فلا تنافي ذلك أو فلا ينافي ذلك بين الصدر الصدر يقول في حال دخول إذا كان منفعة يجوز لازمه ماذا لازمه إذا لم يكن في الدخول نفع لم يجوز هذا لازم نعم فلا تنافي ذلك بين الصدر والذيل على ما زعمه بين بعض المعاصرين البعض المعاصرين وهو الشيخ صاحب الجواهر ادعى التنافي بين صدر الرواية وبين ذيلها في مورد الاجتماع يقع التعارض بينها وانا بين على ما زعمه بعض المعاصرين من ان الصدر دال على اناقة الجواز بالنفع مهم يجوز اذا كان هناك نفع طيب لازمه ماذا اذا لم يكن نفع لا يجوز والذيل دال على اناقة الحرمة الحرمة يعني حرمة التصرف باي شيء بالضرر معناه اذا لم يكن هناك ضرر وان لم يكن نفع جائز ففي مقام وفي مورد يكون التصرف لا نفع فيه ولا ضرر يقع التنافي هنا فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر هذا مورد الصدر يقول لا يجوز والذكر يقول يجوز يعني. وهذا منه هذا من يعني هذا التوهم من الشيخ صاحب الجواهر مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ النفع الملحوظ يعني النفع الزائد هذا هو المقصود به النفع الزائد بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم مال اليتيم مثل ما ضربت لكم مثال شرب من ماء اليتيم ودفع بإزائه عوضا العوض قد يكون فلس كما يذكره عن المصنف نعم ما بإجاء بمال اليتيم إليه إلى اليتيم بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف
من مال اليتيم بما يتوصل إليهم، بما يتوصل إلى الأيتام من ماله من مال التصرف، كأن يشرب ماء المعون اليتيم أو الماء للأيتام فيعطي بإزائه كم يعطي يدفع بمقابل الماء الذي شربه يدفع فلسا باليتيم، يكون هذا الفلس مساوي لما شربه. نعم، وهكذا هكذا باقي التصرفات. بناء على اذا كانت المنفعه المقصود منها النفع الزائد صح يقع التعارض، اما اذا لم يقصد بها ذلك بل قصد عدم الضرر فلا يقع هناك بين الصدر والذيل. وانت خبير بانه لا ظهور لروايه حتى يحصل التلافي، لا ظهور في الروايه لا ظهور باراده النفع الزائد، لا ظهور لها، ليس المقصود به النفع الزائد، نعم، بل المقصود عدم الضرر. وفي روايه ابن المغيره هذه الروايه الثانيه التي استشهد فيها على كفايه عدم الضرر وكفايه عدم المفسده، هذا. وفي روايه ابن المغيره قلت لابي عبد الله عليه السلام ان لي ابنه اخ يتيمه فربما اهدي لها الشيء، يعني يهدى اليها الشيء، شنو هو اللي يهدى لها؟ طعام، فاكل منه ثم اطعمها بعد ذلك، يعني بعد فتره انا في مناسبه ثانيه اطعمها، لكن اطعمها من ايه؟ مو من نفس الطعام، وانما اروح اشتري طعام اخر واطعمها واعطيها. نعم. فاطعمها ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فاقول الان مساءله بينه وبين نفسه، فاقول يا رب هذا، يعني هذا اللي انا اعطيها الان واطعمها الان بهذا بالشيء الذي اكلت منه من طعامها. قال قال الامام عليه السلام لا باس، نفى الامام الناس. الان كيف استدل بهذه الروايه بهذا الحديث لاقراء عدم الضرر في التصرف في مال اليتيم؟ هنا وجه الاستدلال قول قوله فان ترك الاستفسار، يعني الامام ترك الاستفسار ولم يسأل منه، فإن ترك الاستفسار من مساواة الأمر وزيادة الإمام، لم يقل الإمام عليه السلام لا يجوز التصرف في صورة المساواة، مساواة الأمر لما أكل، ويجوز التصرف في صورة أكل لأنه أكل، هو يقول إلا إذا حملناه على الغالب، لأنه الغالب في الأكل الاكل انه يعني مطبوخ، حكمة يجيك مطبوخ، هذا شو الاكل المطبوخ؟ ما قلت الاكل المطبوخ، واذا كان اجل من الحاجه فاذا ترك بحاله حكمة يفسد، فالاصلح لليتيمه هو ان يتصرف به ويدفع لها، لكن كم يدفع لها؟ لا يدفع لها، يدفع لهم مساواه. نعم. من مساواة العوض وزيادة العوض، نعم، يدل على عدم اعتبار زيادة، يدل على عدم اعتبار زيادة العوض عن المقدار الذي يستعمله من مال اليتيم، إلا أن يحمل الحديث، اللهم إلا إذا حملنا هذا الحديث على الغالب، من كون التصرف في الطعام المهدى إليها يعني إلى اليتيمة وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح. يحمل على الغالب من كون التصرف اصلح، يكون اصلح لها، ليش؟ لان الطعام الزائد حتما يفسد، طعام الزائد، فاذا عوض هذا الطعام تعويضه انفع واصلح لها، لا، فيه نفع وفيه منفع لها. اذا الظاهر ان الطعام المهدى اليها هو المطبوخ، وجب المطبوخ كما مطبوخ وجب المطبوخ، هذا دائما الغالب يكون أجل من حاجتها، أكثر من حاجتها، والغالب أنه إذا بقي يفسد، فإذا أكل الشخص منه حتى يعطيها العوض أكله ودفع العوض يكون أصلاح. نعم. وأعطى العوض بعد ذلك أصلاح أصلح لها. طيب. إذن إلى هنا قمنا لابد من رعاية المصلحة، لابد من نزوم المصلحة، لابد من جواز عدم كفاية، من جواز كفاية عدم المفسدة. إلى هنا تم. لكن هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ بناء على ما تقدم، هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ يعني يكفي الصالح فقط، فهل يكفي الأصلح أو يكفي الصالح؟ يقول وجهان. قال الشهيد سيف الآن استشهد بكلام الشهيد الأول في القواعد رحمه الله في القواعد، هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي نفي المفسدة؟ هل يكفي مراعاة المصلحة على الولي، مراعاة مصلحة المولى عليه وهو اليتيم، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأول. يحتمل شنو؟ يحتمل رعاية المصلحة. ليه؟ لأن الولي منصوب لها، منصوب لهذه المصلحة ولأصالة بقاء الملك على حاله. بمعنى أنه لو باع الولي مال المولى عليه بدون مصلحته، لم يرى المصلحة، وباعه مع عدم المفسدة، مع عدم المفسدة، هل يحصل نقل وانتقال؟ لا، لم يحصل نقل وانتقال. لماذا؟ لأن فعل الولي لم يكن فيه صلاح. نحن نشك، فالمحكم عند الشك أصالة عدم تحرك الملك عن حاله الأول. نعم، هذا هو. ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، لا بد للنقل والانتقال من غرض عقدائي، والعدميات عدم المفسدة من الأمور العدمية. العدم لا يصلح. شوف، المصلحة أو الأصلح هو وجود، بينما عدم المفسدة هو عدم، والعدم لا يمكن أن يقع غرضا، لا يمكن أن يكون غاية للفعل. نعم، والعدميات لا تكاد تقع غاية. نعم، فمعناها ليس لها وجود حتى يكون غاية، حتى تكون غاية للمعامل. وعلى هذا، على هذا بناء على نجوم المصلحة في عمل الولي، هل يتحرى؟ يعني هل يمكن أن يتفكر الولي الأصلح أن يكتفي بمطلق المصلحة فيه، بمعنى أنه يجوز له العدول على الأصلح؟ إذا الصلاح هنا فيه وجهان. هذا الحد الآن كلام الشهيد الأول، ونكتفي بهذا القدر حتى ما يصير بعد أذن من هذا السير خربطة، يعني لأنه تتأخذ الأقدام. والحمد لله رب العالمين.